الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، وهو القائل رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. ويقول: شربت بولي في طلب الحديث 3 مرات، يعني اضطر أن أصابه العطش حتى شرب بوله في سفره ورحلته لطلب الحديث. فطلب العلم لابد فيه من جد واجتهاد وتعب ومشقة وسهر وجوع. نعم، لا ينال هذا العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إلا بالفقر والجوع، كما قال رحمه الله. فلا بد من التعب والمشقة والجد والسهر. أما يريد الطالب أن يتحصل على العلم بالراحة والسكون وضياع الأوقات، ما يمكن. كما قيل: تمنيت أن تصبح فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، والجنون فنون. هذا من الجنون، أن تتمنى أن تكون عالما من غير جهد ومن غير تعب ومن غير مشقة. فلا ينال هذا العلم براحة الجسد، لابد من التعب والسهر ومفارقة الأوطان والأهل، وهكذا أيضا ما يصيب الطالب ربما من قلة ذات اليد والفقر والجوع. فإذا صبر على ذلك نال العلم بإذن الله. وما أحسن تلك الأبيات التي كان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يكررها، وهي للزمخشري المعتزلي، التي يقول فيها: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل عانقة وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني هل يستوي من هو في جهد وتعب ومشقة وسهر في طلب العلم وتحصيله، ومن حاله النوم والكسل والخمول؟ كيف سيصل إلى درجة المجتهد؟ لا شك أنهما لا يستويان. فكلما اجتهد طالب العلم في الطلب، استغل أوقاته في الحفظ والمذاكرة والمراجعة، فإنه لا شك سينال من العلم الشيء الكثير الذي سيحرمه من كان كسولا خمولا مضيعا لأوقاته، كثير الكسل والنوم. فهذا لا شك سيحرم من كثير من العلم. قال رحمه الله: عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل بينما لكن حذفت منها الميم، قال: إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية بالتشديد، وروي بالتخفيف والجوانية، لكن هذا الأشهر كما قال النووي رحمه الله. قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون. قال لكني سككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. هذا الحديث العظيم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وفيه هذه الجمل والمسائل التي ذكرها رحمه الله ورضي الله عنه في هذا الحديث، ومن أولها ما يتعلق بالكلام في الصلاة. فذكر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، أي شمته في الصلاة، وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة لا يصلح ولا يجوز. قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني منكرين على كلامي وفي الصلاة. قال فقلت وثكل أمياه، وثكل أمياه معناها يعني من فقدت فقد المرأة ولدها، فقد المرأة ولدها، وهي كلمة قد تستعملها العرب في تعظيم الأمر وتفخيمه. قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ تكلم مرة أخرى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، يريدون أن يسكت، ففهم ذلك فسكت. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام علمه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذه الجملة من الحديث فيها أن الإنسان إذا عطس وفي الصلاة فيجوز أن يحمد الله، وذلك أن حمد الله جل وعلا من ذكر الله، والصلاة هي عبارة عن ذكر وقراءة للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الذي حمد الله، الذي عطس وحمد الله، وهو لما شمته سمعه لعله يحمد الله فشمته ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ودل على أن ذلك جائز. إذا عطس الإنسان في الصلاة لا بأس أن يحمد الله بصوت منخفض، فإنه من ذكر الله جل وعلا. وفيه كذلك أن الحركة اليسيرة للحاجة لا تضر بالصلاة، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، وهذه حركة هي قليلة للحاجة، أرادوا أن ينبهوه أنه لا ينبغي أن يتكلم في الصلاة، وإذا كانت الحركة قليلة للحاجة فلا بأس بها، وإن كانت غير حاجة فهي مكروهة، الحركة القليلة لغير حاجة مكروهة، وإن كانت كثيرة لغير حاجة ولا ضرورة فإنها تبطل الصلاة. وفيها أيضا كذلك أن التشميت لا يصح في الصلاة، أن يشمت المصلي غيره في الصلاة فيقول له يرحمك الله، هذا لا يصلح، لأن يعني تشميت فيه مخاطبة ودعاء للعاطس، وهو في الصلاة منشغل بها لا ينشغل بغيرها، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فهو مشغول في الصلاة بقراءة القرآن وبذكر الله جل وعلا والتضرع بين يدي الله فلا ينشغل بغيرها. وفيه كذلك أيضا حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يجهل هذا الحكم وهو تحريم الكلام في الصلاة، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام برفق ولين ومن غير زجر، قال: ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما عيره ولا شتمه ولا رفع صوته عليه، بل علمه برفق ولين، ولهذا انتفع رضي الله عنه بهذه النصيحة وهذا التعليم وهذا التوجيه، فقال: بأمي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة يصلح فيها شيء من كلام الناس. هكذا علمه أن الكلام ما يصلح، كلام الناس الذي يتكلم فيه الإنسان خارج الصلاة ما يصلح أن يتكلم به في داخل الصلاة، لأنه في عبادة ومناجاة لله سبحانه وتعالى، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني الصلاة مشتملة على ذلك، قراءة للقرآن وتسبيح وتكبير، تسبيح في الركوع والسجود، تكبير في الانتقالات، تكبيرة الإحرام، قراءة القرآن حال القيام، والصلاة مشتملة على قراءة للقرآن وتسبيح وتكبير، وكذلك أيضا دعاء لله جل وعلا في السجود وفي التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هو إن أنه نبهه على أن الصلاة مشتملة على ذكر لله جل وعلا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ففيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم إذا كان الكلام في غير مصلحة الصلاة لا يجوز أن يتكلم المصلي في الصلاة في غير مصلحة الصلاة، أما إذا كان في مصلحة الصلاة فهذا فيه خلاف، الكلام في مصلحة الصلاة هل يجوز له أن يتكلم في مصلحة الصلاة شيء يتعلق بالصلاة؟ فكثير من أهل العلم أنه لا يجوز ذلك وهو الصحيح، وذهب بعضهم أنه لا بأس أن يتكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة، كأن ينسى الإمام شيئا فلا يتنبه إلا أن يكلمه من خلفه فيقول نسيت كذا، فيقولون هذا كلام في مصلحة الصلاة، وهذا لا يضر في صحة الصلاة. واستدلوا بقصة ذي اليدين، قصة ذي اليدين في الصحيحين لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين من إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه فقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم ثم سجد للسهو. قال فهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم ذو اليدين، وهذا الكلام في مصلحة الصلاة فلم تبطل الصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما تبقى من الصلاة ولم يستأنف الصلاة من جديد، دل هذا على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. والصحيح أنه ليس في هذا الحديث دليل على ذلك، لأن كلام ذي اليدين إنما تكلم وهو يظن أن الصلاة قد انتهت، هم قد سلموا من الصلاة فتكلم بعد خروجه من الصلاة، لم يتكلم في داخل الصلاة، فليس في هذا دليل على ذلك، على أنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة في الصلاة. والصحيح أنه لا يجوز لا الكلام في غير مصلحة الصلاة ولا الكلام كذلك في مصلحة الصلاة. وفيه أن الإنسان إذا تكلم جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة أن صلاته صحيحة فلا تبطل وليس عليه إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية السلمي رضي الله عنه أن يعيد الصلاة، لم يأمره بذلك، فدل هذا على أن صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل. وهكذا مثله النسيان على الصحيح، لو نسيه في الصلاة فتكلم فصلاته صحيحة. قد يحصل للإنسان يغفل في أثناء الصلاة، يكلمه إنسان فيجيب ناسي أنه في الصلاة، نقول استمر صلاتك صحيحة لأن النسيان عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبهذا استدل أهل العلم على أن فعل المحظور جاهل، فعل الإنسان المحظور جاهلا أو ناسيا يسقط الإثم ويسقط الحكم. إذا فعل الإنسان محظورا في العبادة جاهلا بحرمته أو ناسيا له أنه في هذه العبادة فعبادته صحيحة. ومن ذلك الكلام في الصلاة محظور، إذا تكلم جاهلا أو تكلم ناسيا فصلاته صحيحة. وهكذا إذا أكل الصائم ناسيا أنه صائم أو شرب فصومه صحيح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فنسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما من تكلم ذاكرا عامدا في الصلاة وصلاته باطلة وصلاته تبطل وعليه إعادة الصلاة. طيب ما تبقى من الحديث إن شاء الله نكمله في مجلس آخر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.